بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا وتقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس الثاني في سلسلة مكارم الأخلاق. هذه مجموعة دروس أيها الإخوة تتحدث عن مكارم الأخلاق، لأن الإسلام أمور ثلاثة: عقيدة وشريعة وأخلاق. من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الأدب زاد عليك في القرب من الله تعالى. ومهما خلق أحدنا نفسه وتخلق بالأخلاق الحسنة اقترب من حضرة الله تعالى، ومهما تحلى امرؤ بأخلاق سيئة ابتعد عن رضا الله تعالى. كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن أسباب تدريس هذه السلسلة من مكارم الأخلاق، وعنوان درس اليوم ثمرات مكارم الأخلاق. إذا تحليت بالأخلاق الحسنة، إذا تجملت بصفات وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما الغنائم التي تغنمها إذا تخلقت بالأخلاق العالية وإذا تجملت بالأخلاق العالية؟ أمور خمسة يجنيها أحدنا إذا هو حسن أخلاقه. الثمرة الأولى لمكارم الأخلاق محبة الله عز وجل، تصير في مرتبة يحبك فيها رب العالمين، لأن الله عز وجل يحب مكارم الأخلاق. وفي القرآن الكريم مرات ومرات يذكر ربنا إنه يحب أصحاب الأخلاق الحسنة، ففي سورة البقرة يقول الله تعالى: إن الله يحب المحسنين. والإحسان خلق نبيل، أن تحسن إلى زوجك، أن تحسن إلى أولادك، أن تحسن إلى جيرانك، أن تحسن إلى عمالك، أن تحسن إلى إخوانك، أن تحسن إلى أقاربك، أن تحسن إلى النبات الذي بين يديك، أن تحسن إلى الحيوان، إن الله يحب المحسنين. وفي سورة الحجرات يقول الله تعالى: إن الله يحب المقسطين، يعني العادلين، الذي يعدل مع من حوله من الناس، الله يحبه. وفي سورة آل عمران: والله يحب الصابرين، والصبر خلق نبيل. وهكذا مرات ومرات في القرآن الكريم الله يحدثنا جل جلاله إنه يحب أصحاب الأخلاق العالية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. كلما حسنت من أخلاقك كلما أحبك الله تعالى واقتربت من حضرة الله تعالى، والعكس صحيح. فأول ثمرة من ثمرات مكارم الأخلاق أن الله عز وجل يحبك. عند الإمام الحاكم أيها الإخوة والبيهقي قصة فيها فائدة كبيرة، يقول فيها: وجه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة إلى طيء فريقا من جنده. النبي صلى الله عليه وسلم في قبيلة طيء أرسل إليهم مجموعة من الصحابة الكرام في سرية إليهم، يقدمهم سيدنا علي رضي الله عنه. ففزع عدي بن حاتم الطائي، وكان من أشد الناس عداءً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عدي بن حاتم الطائي من قبيل الطي، لما علم بقدوم جند رسول الله صلى الله عليه وسلم هرب لشدة عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، علم أنهم إن ألقوا القبض عليه فإنه هالك. قال: فصبح علي القوم. عند الصباح جاء سيدنا علي بمن معه من الجند، واستاق خيلهم ورجالهم ونساءهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقعوا أسرى بيد جند المسلمين. قال: فلما عرض علي على النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى، نهضت من بين القوم سفانة بنت حاتم الطائي، فقالت: يا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت مشركة هي، قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب، فإن أبي كان سيد قومه يفك العاني، العاني يعني الأسير، ويقتل الجاني ويحفظ الجار ويحمي الذمار ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهر، وما أتاه أحد في حاجة فرده خائبا. أنا بنت حاتم الطائي. قالت له: أنا في قوم أبي من أشرف قومه وتحلى بهذه الصفات، فلا تشمت بي أحياء العرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفات المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. قال: والله هذه الأخلاق، أن يكون إنسان يفك العاني ويقتل الجاني ويحفظ الجار ويحمي الذمار ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام ويحمل الضعيف الكل ويعين على نوائب الدهر، وما أتاه أحد في حاجة فرده خائبا. قال: هذه أخلاق المؤمنين. الإيمان يا أيها الإخوة أخلاق، إذا أنت ما تحليت بالأخلاق العالية، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه اللسان وحققته الأركان. بدنا نشوف إيمانك بأخلاقك، بدنا نشوف إيمانك بأعمالك، بدنا نشوف التزامك بهذا الشرع، من حفظك للسانك، من حفظك لعينك، من إكرامك لأبيك وأمك، من احترامك للكبير، من عطفك على الصغير. أما والله إنسان مؤمن كلامه فاحش، واحترامه للكبار عدم، ورعايته لأبيه وأمه سيئة، وعطفه على أولاده غير جيد، ومعونته لزوجته غير موجودة، وحفظه للعهد ليس حافظا للعهد، وإذا أؤتمن بأمانة خان، وإذا وكلته بأمر غدر، وإذا خاصم فجر. بعدين بيقول لك: يا أخي، أنا عم صلي، أنا عم صوم، أنا طالع على الحج. حدثني أحد الإخوة، كان من قديم كانت أفواج الحج يقوم بها المكاتب السياحية، قبل أن تؤسس الأفواج برعاية شيوخ، قال لي: في المطار بعض الحجاج الذين كانوا في الحج وهم الآن عائدين، قال: أحدهم فقد شيئا من متاعه، وإذا به يرفع السكين على صاحب المكتب، يقول له: إذا ما بتأمن لي هذه الحقيبة سأضربك بهذه السكين. اسمه جاي من الحج جديد يعني. الله أكبر. أحيانا بعض الناس في عرفات يتكلم بكلام فاحش. أي حج؟ قالوا لي عن رجل ذهب إلى الحج، لما وصل ورأى هذا الزحام الشديد حلف بالله أنه لن يطوف حول الكعبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا ما تمثل الإيمان يا أيها الإخوة في أخلاقنا، إذا ما تمثل الإيمان أيتها الأخت الكريمة في أخلاقك، ما في أثر حقيقي للإيمان. ما في أثر حقيقي للعبادات لما الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معناته الصلاة من آثارها أنها تنهاك عن الفحش في الكلام. أما أن تسمع عن زوج إذا غضب تكلم مع زوجته بكلام فاحش جدا جدا، عن امرأة، عن شاب، عن فتاة كلامها سيء جدا، أي إيمان هذا؟ قال يا جارية هذه صفات المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. خلوا عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوها كرامة لمكارم أخلاق أبيها. خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإن الله يحب مكارم الأخلاق. الشاهد هنا يا أيها الإخوة، أول ثمرة من ثمرات مكارم الأخلاق أن الله يحبك، إن الله يحب مكارم الأخلاق. قال فقام أبو بردة بن دينار فقال يا رسول الله الله يحب مكارم الأخلاق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا حسن الخلق. ما تتصور أن يدخل واحد إلى الجنة وأخلاقه سيئة، تأتمنه بأمانة فلا يؤدي أمانته. رجل أقرض حلاقا مبلغا من المال، قال له متى يعني ترده؟ قال والله أرده مثلا بعد 6 أشهر. المبلغ منيح شيء 40,000 أو 50,000، قال له بعد 6 أشهر. لما حان وقت الأجل وقت سداد الدين ما جاء هذا الحلاق إلى الرجل، فذهب الرجل إليه يقول له الأجرة أو القرض أنا أقرضتك. قال والله مال ما عندي، شو رأيك احلق لك ب50,000؟ بده يحلق له؟ الله أكبر، كم سنة بده يحلق عنده هذا الرجل؟ عجيب عجيب، مؤمن تخاف منه يكتب عقد ويغدر به بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أو بعد شهرين أو بعد شهرين، كيف تفعل هذا الأمر؟ والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا حسن الخلق. قال كلمة أنا بعتك البيت، خلاص إذا بعتك البيت بدون عقد وبدون رعبون وبدون شهود، لو أنا قلت لك بفمي بعتك بيتي وقلت قبلت خلاص صار البيت لك. والله حدثت عن أحد الأخوة عرض بيته للبيع، فجاءه أحد الناس شاهد البيت أعجبه، اتفقا في المجلس على السعر وجرت المساومة بين زيادة ونقص. لما انتهى المجلس قال له هذا السعر مناسب. الشاري قال له أنا اشتريت البيت بهذا السعر الذي قلت، موافق أنت؟ قال له وأنا بعتك. الشاري قال بس أنا ما عندي الآن مال، أنا بعد أسبوع أدفع لك المال كاملا بس أنا اشتريته. قال له مبارك عليك وأنا بعتك، إمتى التسليم المبلغ تستلم البيت؟ قال بعد أسبوع. المكتب العقاري حاضر في تلك الجلسة، ما كتبوا شيئا ولا أمضوا شيئا ولا استلموا شيئا، بس قال بعتك وقال اشتريت. بعد يومين يقرع باب صاحب البيت وهو في بيته، يأتي ناس يقولون أنت بيتك عرضه للبيع؟ قال لهم أنا كنت عرضه للبيع بس أنا بعته من يومين. قالوا بكم بعت؟ قال بالمبلغ الفلاني. قالوا نحن نشتري بزيادة 100,000 ليرة سورية على هذا الرقم. قال له يا أخي أنا بعت البيت، إذا إلك مصلحة بشرائه اذهب إلى فلان الفلاني المشتري، اسمه كذا ورقم هاتفه كذا، محله بالمكان الفلاني، اذهب إليه واشتري منه البيت بزيادة 100,000. ما استلم شيئا، لا مال ولا سلمه البيت ولا وقع شيء، بس هو قال في الشرع يا أيها الإخوة البيع والشراء الركن الأساس فيه الصيغة، يعني بعتك واشتريته. إذا أنا بقول لك بعتك بيتي وبتقول لي قبلته، خلاص صار البيت لك لو ما استلمنا شيئا. هذا الرجل إيمانه دعاه إلى أن يقول لهذا الشاري الجديد، يقول يا أخي أنا بعت، اذهب إلى أبو فلان هو اشترى. أهله قالوا له لك يا أخي يقول لك بزيادة 100,000 وأنت هداك ما أخذت شيئا منه. قال أنا بعت، كيف تقولون بدي أخذ 100,000؟ هذه 100,000 عفوا، هذه 100,000، هذه 100,000 أصلا لا تحل لي. هذا هو المؤمن، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا حسن الخلق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا عزيزا ذل، وغنيا افتقر، وعالما ضاع بين جهال. قال: وامتن عليها بقومها فأطلقهم جميعا إكراما لأبيها ولها. كل قبيلة طيء كانت أسرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا سفانة وأطلقوا كمان كل قبيلة طيء إكراما لكرم أخلاق أبيها. قال: فاستأذنته في الدعاء له، قالت له: يا رسول الله، يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتأذن لي في الدعاء لك؟ قال: فأذن لها. هي ما لها مؤمن الآن، بدها تدعو لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأذن لها وقال لأصحابه: اسمعوا وعوا. هذه بنت، فتاة، امرأة نشأت في بيت في مكارم الأخلاق، اسمعوا بالله إيش بدها تقول. فقالت: أصاب الله ببرك مواضعه، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة عن كريم قوم إلا جعلك سببا في ردها عليه. انتهى الدعاء. أصاب الله ببرك مواضعه، ولا سلب ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة عن كريم قوم إلا جعلك سببا في ردها عليه. قال: فلما أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم رجعت إلى أخيها عدي، أخو عدي كان هربان، فرجعت مباشرة تبحث عن عدي، فوجدته بدومة الجندل، اسم مكان. فقالت له: يا أخي، ائت هذا الرجل قبل أن تعلقك حبائله، بكرة يلقى القبض عليك، روح أنت لعنده أحسن، فإني قد رأيت هديا ورأيا سيغلب أهل الغلبة. هذا محمد صلى الله عليه وسلم عنده صفات هدي، يعني صفات وأعمال، ورأي سيغلب بهديه ورأيه كل أهل الغلبة. ورأيت خصالا تعجبني، رأيته يحب الفقير ويفك الأسير ويرحم الصغير ويعرف قدر الكبير، وما رأيت أجود ولا أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. مع أنه هي نشآن ببيت حاتم الطائي، أبوها حاتم الطائي مشهور في التاريخ وفي الأدب، حاتم الطائي بكرمه وإحسانه وأخلاقه العالية، بس هي كانت أسيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم أو يومين، قالت: أنا ما رأيت أجود ولا أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية اسمعوا ماذا قالت: رأيته يحب الفقير ويفك الأسير ويرحم الصغير ويعرف قدر الكبير. أحيانا بتلاقي شاب جالس يمر أمامه رجل كبير لا يقوم له، ظل قاعد، الكبير يسلم عليه وهذا الشاب أو الصغير قاعد، ومن من من يعني من خارج فمه وعليكم السلام ولا احترام. كيفك تجد الصغير عم بيخاطب الكبير: كيفك يا أبو سعيد؟ قل له: يا عم، يا عم أبا سعيد. النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب كان مشركا، عمه كان يخاطبه يقول: يا عم. يأتي رجل كبير مشرك إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أوسعوا للشيخ، تفضل أخي، أوسعوا له لهذا العم الكبير، في احترام للكبير. تجده يقود سيارة، امرأة مسنة تريد أن تعبر الشارع، ما يقف لها أبدا، يا أخي قف دعها تمر، مسنة هي، عاجزة أو عاجز أو حركته صعبة. قالت: رأيت خصالا تعجبني، رأيته يحب الفقير ويفك الأسير ويرحم الصغير ويعرف قدر الكبير، وما رأيت أجود ولا أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم، فإن يكن نبيا فللسابق فضله، وإن يكن ملكا فلن تزال في عز ملكه. قال: فقدم عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وأسلمت أخته سفانة. مكارم الأخلاق تحول العدو إلى صديق، تحول الكافر إلى مسلم، والأخلاق السيئة نسأل الله السلامة تحول أقرب المقربين إلى عدو. مرات تخرج إنسانا من الدين بسبب سوء الخلق وسوء التصرف. أول ثمرة أيها الإخوة من ثمرات مكارم الأخلاق محبة الله عز وجل، إن الله يحب مكارم الأخلاق. الثمرة الثانية، الثمرة الثانية من ثمار مكارم الأخلاق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا زدت من أخلاقك العالية أحبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأدناك منه يوم القيامة. ألا تحب أن تجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما تحب أن تكون جاره في الجنة؟ أما تحب أن تكون قريبا منه؟ حسن أخلاقك. أقربنا غدا أيها الإخوة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحسننا خلقا. كلما ارتفعت أخلاقك كلما ارتفع قدرك فاقتربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو الذي قال عنه رب العالمين: وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا. العلماء قالوا أيها الإخوة في هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم خمس مؤكدات. الله عز وجل يريد أن يصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذه الآية فيه خمس مؤكدات بأن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عالية جدا. المؤكد الأول: إن، هذه إن في اللغة العربية حرف مشبه بالفعل يفيد التأكيد. يعني هلأ إذا أنت تقول الطالب مجتهد، هذه جملة إذا أردت أن تؤكدها تقول إن الطالب مجتهد، هذه الإن تفيد التأكيد، هي واحد. بعدين الله عز وجل قال لعلى، قال له لعلى، ما قال إنك على خلق عظيم، إنك لعلى، هذه اللام تسمى اللام المزحلقة كمان تفيد التأكيد. بعدين الله عز وجل ما قال إنك لذو خلق عظيم، ذو يعني صاحب، ما قال إن أخلاقك عظيمة يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إنك لعلى خلق عظيم. حرف العلى يفيد باللغة العربية الاستعلاء، تقول هذا الكأس على الطاولة معناته هو فوق الطاولة، هذا الكتاب على المنضدة معناته هو فوق المنضدة، إنك يا محمد على خلق عظيم يعني بأنك تخلقت بالأخلاق العظيمة حتى علوتها وتمكنت منها وصرت فوقها، وهذا هو المؤكد الثالث. والمؤكد الرابع أن الله عز وجل قال خلق عظيم، وكلمة عظيم تتناسب مع قائلها. إذا ابنك الصغير ذو الست سنوات أعطيته 100 ليرة سورية يقول يا بابا هذا مبلغ عظيم، لأنه هو بالعادة يأخذ 5 ليرات أو 10 ليرات، فإذا أخذ 100 يقول هذا مبلغ عظيم، بس كلمة عظيم تتناسب معه. أما بالنسبة لك هذا المبلغ ليس عظيما. بالنسبة لرجل يتقاضى راتب 10,000 ليرة سورية لو أعطوه 100,000 يقول هذا رقم عظيم، لكن بالنسبة لتاجر عنده 100 مليون 100,000 ليست عظيمة، إذا أعطيناه مليار يكون عظيم. فكلمة عظيم تتناسب مع قائلها. فإذا الله جل جلاله يقول وإنك لعلى خلق عظيم، تقديش أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عالية. وهذا المؤكد الرابع. والمؤكد الخامس الجملة الإسمية. في اللغة العربية الجملة الفعلية تحمل معنى التجدد والحركة، أما الجملة الإسمية تحمل معنى الثبوت واللزوم والتأكيد. خمس مؤكدات بأن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة. الآن إذا أردت أن تجلس قريبا منه يوم القيامة وفي الجنة ينبغي أن تكون أخلاقك عالية. أما واحد أخلاقه سيئة جدا، كلامه فاحش جدا، نظراته غدارة، خيانته عامة، أخلاقه سيئة، بعدين إذا جئنا به نريد أن نجلسه أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم، ما ممكن. المتجانسان يتجالسان، جرت العادة، المتجانسان يتجالسان. بتلاقي الطلاب المجتهدين تجدهم في المدارس يجلسون مع بعضهم البعض، والكسالى مع بعضهم البعض. تجد التجار يجالسون بعضهم بعضا، وتجد الصناعيين يجالس بعضهم بعضا، وتجد الزراع يجلس بعضهم مع بعض، تجد اللاعبين يصاحب بعضهم بعضا، وتجد الراقصين يصاحب بعضهم بعضا، وتجد الصالحين يصاحب بعضهم بعضا. فإذا أنت أردت أن تصحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالجنة ينبغي أن ترفع من أخلاقك حتى تكون قريبا منه. ويا أيها الإخوة، لماذا لا تكون أنت ولا تكوني أنت قريبة من رسول الله؟ ما الذي ينقص؟ ينقص فقط أن تغالب نفسك حتى تخلقها بالأخلاق الحسنة. وسنعرض لدرس كامل عن طريقة التخلق بالأخلاق الحسنة والتخلي عن الأخلاق المرذولة. الثمرة الثانية من ثمار مكارم الأخلاق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب من مجلسه يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ تحبوا لكم مين أنا بحب أكثر واحد بينكم؟ من سيكون أقرب واحد إلي يوم القيامة؟ فأعادها مرتين أو ثلاثا. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. حديث رواه الإمام الترمذي: أحسنكم خلقا. زوج تخاصم مع زوجته، لما حان وقت الغداء قال لابنه: يا بني انزل واشتري لي من السوق طعاما، أريد أن آكل. الابن قال: يا أبتي، أمي صنعت طعام غداء. قال: يا ابني، أمك بيني وبينها خصومة، ولعلي إن أكلت من جهدها، هي الآن صنعت الغداء بس بجهدها، قال: لعلي إن أكلت من جهدها لعلها لا تسامحني بهذا الجهد، فأنا لا أريد أن آكل جهدها بغير إذنها. مع أنه هو في البيت الذي جاء بالطعام، هو اللي جاء الخضار، هو اللي جاء الفواكه. الابن خرج من غرفة أبيه ومضى نحو أمه، قال: يا أمي، أبي أرسلني لأشتري له طعاما من السوق. قالت: أنا صنعت الغداء. قال: لأنه هو يقول بأنه لا يريد أن يأكل جهدك لعلك لا تسامحينه. وإذا بهذه الزوجة تبكي وتركض إلى زوجها وتقول: أنا كلي لك. حسن الخلق يرفع مقامك جدا. كان بإمكانه أن يضرب وأن يزبد وأن يرعن، اتصلت إحدى السيدات تقول بأن زوجها يضربها كضرب العبد. النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه الرجال بضرب نسائهم فأذن لهم. قال فجاءت النساء بعد يومين ثلاثة يشتكين الرجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضربهن خياركم. اللي يضرب زوجته هذا إنسان ليس من خير المؤمنين، فاقد الخيرية. لذلك صعب أن يجلس أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، صعب كثير حتى يتخلى عن هذا الخلق المذموم. أحيانا امرأة تخرج من البيت بدون إذن زوجها، خلق سيء جدا. يقول يا امرأة بس أخبريني أين تذهبين، تقول أنا قراري من نفسي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب إليك والإسلام يطلب إليك أن لا تخرجي إلا بإذن الزوج، تقول أنا بعرف وين، أعرف نفسي أين أذهب. لو كنت صاحبة خلق كبير لكنت ستجلسين قريبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، أما وإن لك هذه الأخلاق فقربك منه صعب جدا، ولو ذهبت إلى العمرة ولو حججت ولو قرأت القرآن مرات ومرات، لأن ثلث هذا الدين أخلاق، عقيدة وشريعة وأخلاق. ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فأعادها مرتين أو ثلاثا، قالوا نعم يا رسول الله، قال أحسنكم خلقا. الحديث رواه الترمذي. هذه هي الثمرة الثانية، الثمرة الأولى محبة الله، الثانية محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثمرة الثالثة لمكارم الأخلاق الجنة والأجر الكبير. صاحب الأخلاق الحسنة أجره كبير جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم والقائم. إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم والقائم. يعني تخيلوا لو أن إنسانا يسرد الصوم يتابعه ويصلي قيام الليل ساعات طويلة، قال أنت بحسن خلقك، بكلامك الحسن، بتصرفك الحسن، بمنظرك الحسن، بنظرك الحسن، بأدبك مع من حولك، تدرك درجة الصائم والقائم. الحديث رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ربض الجنة يعني طرف الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الجدال، أحيانا بينك وبين أخيك يحدث جدال وتشعر بأنه لا فائدة، تشعر أنت بأن لا فائدة من استمرار الكلام، خلاص يا أخي اسكت عن الموضوع الآن، بعد يومين نتحدث، بعد شهر نتحدث، بعد أسبوع نتحدث. ولو كنت محقا، إذا شعرت بأن الكلام لا ينفع، أنا زعيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أنا كفيل، أنا ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. في إنسان تشعر كما يقال في العام قلبه حي، دائم الجدال، دائم النكد، دائم الأحاديث بدون فائدة، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا كفيل ببيت في وسط الجنة. يعني الآن أيها الإخوة بالله، لو أراد أحدكم أو أرادت إحداكن أن تحصل بيت في وسط مدينة دمشق، كم ستدفع؟ كم سنة بدك تجمع هذا المال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا كفيل لك ببيت في وسط الجنة، مو في وسط مدينة دمشق، في وسط الجنة إذا تركت الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. اللي بيحسن خلقه النبي صلى الله عليه وسلم كفل له بيت في أعلى الجنة. والحديث يرويه أبو داود. معناته من ثمرات حسن الخلق الجنة، وكل الناس يتمنى على الله عز وجل أن يدخله الجنة. حسن أخلاقك، ارفع من مكارم الأخلاق عندك، ما استطعت اضبط لسانك طبعا. وهذا النفس لا تحبه، النفس تحب إذا واحد كلمك كلمة سيئة أن تكلمه كلمتين، إذا إنسان نظر إليك نظرة ضيق أن تنظر إليه نظرتين. تحب النفس أن تجلس بغير أدب، وأن تقوم بغير أدب، وأن لا تأسر نفسك لأحد. إذا جلست على الطعام فكل ولا تنتظر أحدا، ولو كان أبوك هو الذي سيقدم الآن، المهم أنت أن تأكل. هيك تحب النفس؟ إن النفس لأمارة بالسوء. النفس تحب أن تنظر إلى الحرام بدون ضوابط. النفس تحب أن تصرخ في وجه كل من لا يسرك أمره. لكن الجنة تنتظر أصحاب الأخلاق الحسنة، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم يكفل هذا البيت. فالثمرة الثانية أو الثالثة من ثمار مكارم الأخلاق الجنة والأجر الكبير. الثمرة الرابعة قبل الأخيرة، زيادة الأعمار والأرزاق وإعمار الديار. الخلق الحسن بيزيد رزقتك، الخلق الحسن بيزيد المال بين يديك، الخلق الحسن يطيل عمرك، الخلق الحسن يعمر ديارك. طبعا بالعكس، الخلق السيء بيضيق الرزق. يعني أحيانا صاحب دكان لسانه سليط، تجد عددا من الزبائن كثير لا يدخلون إليه، يقول لك يا أخي هذا الرجل لسانه سليط، أعوذ بالله، لا أريد أن أشتري منه. أحيانا صاحب محل أخلاقه حسنة طويل البال، يعني يأتيه زبون يطلب إليه الثوب الأول والثوب الثاني والرابع والخامس، وهو بيقول له على عيني، أهلا وسهلا، على راسي، هل أعجبك هذا؟ أفتح لك غيره؟ مرة ثالثة، مرة رابعة، أخلاقه حسنة جدا. بتلاقي الزبائن تركض إليه ركضا، بيقول لك يا أخي والله أخلاقه حسنة. طبيب أخلاقه حسنة يتزاحم عليه الناس، وطبيب أخلاقه سيئة يهرب منه الناس. من قديم قالوا في مثل يقولون فيه: سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. في إنسان تأتيه أرزاق كبيرة جدا من أخلاقه. يعني أحيانا صاحب شركة بيوظف عنده عامل، هذا العامل شهاداته العلمية بسيطة لكن أخلاقه عالية، تجده بأنه مع الوقت يدنيه ويرفعه ويعطيه علاوات، بعد حين يسلمه إدارة قسم، بعد حين بيسلمه الإشراف على مجموعة أقسام، بعد حين يجعله معاون مدير، بعد حين يزوجه ابنته. والله جاءني شاب هيك عمل في المحاسبة، هو محاسب، عمل عند تاجر ثري جدا. خلال سنة سنتين هذا التاجر شاهده حسن الأخلاق، شاهده كريم الفعال، شاهده حسن التصرف. قال له، قال يا فلان تعال بديك في موضوع. قال نعم. قال أنا عندي بنت، وهذه البنت وحيدة، وأنا الحقيقة أريد صهرا لابنتي، دين وخلوق وكريم الصفات والأفعال، وأنا خلال هالسنتين العمل وجدتك هذا الشاب، أنا مستعد أن أقدم ابنتي لك هدية، لا أريد منك شيئا، البيت والفرش والمقدم والمؤخر والعرس، لا أريد شيئا أبدا، أرسل والدتك حتى تشاهد الفتاة. الأخلاق الحسنة والعالية تعطيك رزق، والأخلاق السيئة، ألا إذا في موظف موجود عندها صاحب معمل بيتأخر عن الدوام، لسانه سليط، لا يحترم الكبير، لا يعطف على الصغير، لا يلتزم بكلمة، يعد ولا يفي. ممكن تتخيلوا أنه يعني يزوجوا بنته؟ مستحيل، إلا إذا كان صاحب العمل مجنونا، مستحيل. ممكن تتصوروا أن يبقيه عنده في الشركة؟ في أول لحظة سيصرفه، أول ما يأتي إنسان خير منه سيصرف الأول. الخلق السيء يضيق الرزق، والخلق الحسن يوسع الرزق. لذلك من ثمرات الأخلاق الحسنة زيادة الأرزاق. مرات امرأة زوجها يعطيها شيئا من المصروف، بأخلاقها الحسنة تستطيع أن تكسب قلب زوجها ليعطيها أكثر مما تريد. مرات بسوء أخلاقها يعني يتمنى أن لا يعطيها شيئا. الخلق الحسن يوسع الرزق. من ثمار مكارم الأخلاق زيادة الأعمار والأرزاق وإعمار الديار. أحيانا طلاق يحدث بسبب سوء خلق الزوج أو سوء خلق الزوجة وتتهدم الدار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. نعم، بطول العمر الخلق الحسن. أما إذا واحد أخلاقه سيئة بيغضب سريعا، الجلطة قريبة جدا، الجلطة قريبة عليه، السكتة الدماغية قريبة جدا. يعني انتظر، نسأل الله السلامة لنا جميعا، انتظر له فالج أو شلل نصفي. يقول لك: يا أخي أنا بس أغضب ما عاد بعرف شو أتصرف. تلاقي احمر وجهه، ازداد ضغطه وازداد نبضه. يعني الله يستره من شيء، من سكتة قلبية أو دماغية أو شلل نصفي بسبب سوء الأخلاق. لذلك حسن الخلق يطيل الأعمار. حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. الحديث رواه الإمام أحمد. الثمرة الخامسة والأخيرة، نحن نتكلم في ثمرات حسن الخلق. أولها محبة الله تعالى، ثانيها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثها الجنة والأجر الكبير، رابعها زيادة الأعمار والأرزاق وإعمار الديار، خامسها وأخيرها الفوز بخيري الدنيا والآخرة. وهذا خلاصة هذه الأربعة السابقة. خيري الدنيا والآخرة تناله بحسن الخلق. قالت أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أرأيت المرأة يكون لها زوجان في الدنيا؟ يعني امرأة تزوجت زوجان فمات، فتزوجت زوجا غيره. قال: أرأيت المرأة يكون لها زوجان في الدنيا فتموت ويموتان ويدخلون الجنة، الثلاثة بيفوتوا على الجنة صالحين، لأيهما هي تكون؟ مين بتجوزها بالآخرة بيناتهم؟ قال: لأحسنهما خلقا. مين أحسن واحد أخلاقه؟ يتزوج بهذه المرأة. يا أم حبيبة، ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. إذن من ثمار حسن الخلق أن ترزق خيري الدنيا والآخرة. والحديث رواه الإمام الطبراني. أيها الإخوة، هذا هو درس اليوم: ثمرات حسن الخلق، محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والجنة والأجر الكبير، وزيادة الأعمار والأرزاق وإعمار الديار، والفوز بخيري الدنيا والآخرة. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.